من قتل عمدا فهو قوت. والقتل العمد هو ما اجتمع فيه القصد، قصد الجناية والآلة التي تصلح للقتل عادة، كالسيف والرصاص، لاق الرصاص والعصا الغليظة والحجر الكبير والسم ونحو ذلك. صور العمد تصل إلى 9 صور موجودة في كتب الفقه. فهذا هو العمد، العمد ما اجتمع فيه نية القتل والآلة الصالحة للقتل. حكمه أن فيه القوت وهو القصاص، وهو القصاص. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال: وكتبنا عليهم فيها، كتب الله على اليهود في التوراة أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، فالقصاص شريعة قديمة في التوراة والشرائع السابقة. وذلك حقن للدماء، لأن القاتل، لأن من يريد القتل إذا عرف أنه سيقتل فإنه ينكف عن القتال، عن القتل، فينقذ نفسه وينقذ نفس من يريد أن يقتله، بذلك تحقن الدماء المجتمع. ولهذا قال: ولكم في القصاص حياة، أي أن القصاص يؤمن الحياة للمجتمع ويحمي الدماء من السفك. أما إذا لم يوجد قصاص فإن الجناة يتشجعون على من يريدون قتله. والله جل وعلا شرع القصاص رحمة بعباده بحقن دمائهم وكف العدوان عنه وحفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع لحفظها، وحفظ النفس، حفظ الدين أولا، وذلك بقتل المرتد، وحفظ النفس وذلك بالقصاص، وحفظ العرض وذلك برجم الزاني المحصن وجلب الزاني غير المحصن، على حفظ العرض وحد القذف حفظا للعرض من الكلام فيه، حد السرقة حفظ للمال، وحد المسكر حفظ للعقل. هذه الضروريات الخمس جاء الإسلام بحفظها، بل كل الشرائع السماوية جاءت بحفظها. من قتل عمدا، عرفنا العمد فهو، أي فحكمه أنه قود، أي يقاد به ويقتص من القاتل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن حال دون ذلك، حال دون تنفيذ القصاص، فعليه لعنة الله. لمن حال دون تنفيذ القصاص، فعليه لعنة الله. دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باللعنة، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وفي الحديث الآخر: من آوى محدثا فعليه لعنة الله. فالجاني لا يجوز أن يحمى، بل يجب أن تطبق عليه العقوبة الشرعية، ولا يجوز لأحد أن يحول بينه وبين تنفيذ العقوبة، لأن هذا ظلم للمجني عليه وظلم للمجتمع عموما. فالذين يريدون أن يعطلوا الحدود والقصاص ويقولون إنها وحشية وتتنافى مع شرائع، هؤلاء في الحقيقة يغادون الله جل وعلا في حكمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. فلا يجوز التوسط في إسقاط القصاص إذا طالب به أولياء القتيل، لا يجوز منع ذلك إذا طالبوا. أما أن يعرض عليهم الصلح فهذا يأتي، لكن إذا أبوا الصلح وقالوا لا بد من القصاص فإنهم يمكنون منه، ومن حال دونهم ودونه فعليه لعنة الله. وهذا في أحكام الشرع عموما لا يجوز المهاودة فيها، بل لا بد من الحزم في تطبيقه. لا يجوز لأحد أن يعطلها ويقول لا تتناسب مع هذا العصر وعصر الحضارة وعصر، يرحمون الجاني المعتدي ولا يرحمون المجني عليه ولا يرحمون المجتمع الذي يصبح مهددا بالجرائم، لا يرحمون لا المجني عليه ولا المجتمع، ويقولون هذا لا يتفق مع الحضارة ولا يتفق مع العصر الحديث، ويجلبون بدله القوانين الوضعية والأنظمة البشرية ليتجاروا مع الكفار ومع العالم بزعمهم. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله، استحق اللعنة من الله عز وجل. ولهذا لما حاول جماعة من بني مخزوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا أن لا تقطع يد امرأة منهم بعدما ثبت عليها القطع، حاولوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يقطع يده، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يده. فلا يجوز المحاباة في أحكام الله وحدوده، لا يجوز اللجوء إلى القوانين، لا يجوز اللجوء إلى الأعراف القبلية، لا يمنع الناس من التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا. من فعله فإنه مستحق للعنة الله، نسأل الله العافية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. قالوا الدارقطني موصولا. وصححه ابن قطان ورجاله ثقات. ورجاله ثقات إلا أن البيهقي أرجح المرسل.
هذا الحديث روي مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرسلا، والمرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصحابي، هذا هو المرسل. وهذا الحديث روي من وجهين، روي من وجه مرفوع مذكور فيه الصحابي، وروي من وجه مرسل لم يذكر فيه الصحابي. فيترجح المرفوع لأن ذكر الصحابي يزيل الإرسال، لكن المؤلف يقول إن البيهقي رحمه الله يرجح الإرسال. على كل حال هذا الحديث دليل على أنه إذا اشترك أكثر من واحد في قتل شخص لكن أحدهما باشر القتل والآخر تسبب وهو أنه أمسك الشخص ومكن القاتل من قتله، هذا اشترك فيه اثنان، واحد مباشر واحد متسبب، فالحكم في ذلك حسب هذا الحديث أن المباشر يقتل، الذي باشر القتل منهما يقتل، وأما المتسبب فهذا يعاقب بالسجن مدة الحياة، السجن مدى الحياة، يسجن إلى أن يموت، سجن مؤبد. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، وهو حجة سواء كان مرفوعا أو مرسلا، حجة في هذه المسألة. والقاعدة كذلك أن إذا اجتمع مباشر ومتسبب فإن الحكم بالقصاص يتعلق بالمباشر، وأما المتسبب فله عقوبة أخرى ذكرها في هذا الحديث، وهو أنه يحبس أي يسجن مدى الحياة. نعم. وهذا من أجل حقن الدماء وتوفير الأمن للمسلمين. نعم.
وعن عبد الرحمن بن ميلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما في غرات وقال: أنا أولى من وفى بأمتي. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول وآمن.
نعم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، يعني بكافر كتابي معاهد له عهد عند المسلمين. من المعروف أن العهد يحقن دم الكافر، لا يجوز الاعتداء على المعاهدين والمستأمنين والذميين، لا يجوز الاعتداء عليهم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. صح في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن النفوس التي حرم الله نفس المعاهد بذمة أو أمان، إنه حرم الله قتله، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن المعاهد والمستأمن لا يجوز الاعتداء عليه، لأن هذا غدر وخيانة لذمة المسلمين، وغدر بعهد الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فلا خلاف بأن المعاهد لا يجوز قتله، لكن هل يقتص له من المسلم؟ هذا موضع الخلاف. هذا الحديث يدل على أنه يقتص له من المسلم، لأن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، ولكن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج من ناحية أنه مرسل من رواية ابن البيلماني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، وإن روي موصولا وذكر فيها الصحابي وهو ابن عمر فإن هذا الوصل ضعيف واهن جدا، يقول واهن يعني شديد الضعف، وإسناده واهن يعني شديد الضعف. وعلى كل حال لا يصلح للاحتجاج لأنه مرسل، وإن وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واهن واهن السند لا يحتج به، وهو معارض لما مر في أن علي رضي الله عنه قال: من السنة ألا يقتل مسلم بمعاهد، من السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري، فلا يعارضه هذا الحديث الذي معه. وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى أنه يقتل المسلم بالمعاهد، ولكن هذا القول مرجوح. أولا لأن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج، وهو معارض للحديث الصحيح، وثانيا أنه من شروط القصاص كما سبق المكافأة بين الجاني والمجني عليه، بأن يكون المجني عليه مساويا للجاني، ولا يستوي الكافر مع المسلم، ليس فيه المكافأة، لا يستوي الكافر مع المسلم. ففي إقامة القصاص على المسلم لأجل الكافر حيف وجور، لأنه ما في مكافأة. فعلى كل حال القول الراجح والذي عليه الأكثر والذي عليه الدليل الصحيح أنه لا يقتص من مسلم بكافر، لكافر، لا يقتص من مسلم لكافر. وليس معنى ذلك أن المسلم يترك إذا قتل معاهد، بل يعاقب بما يراه الإمام، هذا في الدنيا، وفي الآخرة كما مر في الوعيد: لم يرح رائحة الجنة. ليس معناه أنه إذا لم يمكن من القصاص للذمي من المسلم أنه يترك يترك العابثين يعبثون بدماء المعاهدين والمستأمنين ويخونون عهد المسلمين؟ لا يتركون أبدا، يعاقبهم الإمام بما يراه راجعا لهم مكافا لشده. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك بي مئة صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري.
هذا الحديث فيه مسألة، أو هذا الأثر فيه مسألتان. مسألة الأولى فيه إقامة القصاص الغيلة، والغيلة هي أن يستدرج شخصا ويؤمنه ثم يقتله وهو آمن، كان يدعوه لبيته لإكرامه ولمبيت عنده وهو يريد قتله، إما للانتقام منه وإما طمعا في ماله، يكون معه مال فيؤمنه ثم يقتله لأجل أخذ ماله. هذا هو قتل الغيلة، هذا يقتل به على كل حال ولا ينظر إلى مطالبة المجني أولياء المجني عليه، لأن هذا من الإفساد في الأرض وهذا يخلد الأمن، فهذا يقتله ولي الأمر ولا ينظر إلى مسامحة أولياء القتيل، لأن هذا إخلال بالأمن، هذا قتل الغيلة، يقتل القاتل يقتل حتما لأجل حفظ الأمن، هذا قتل الغيلة. المسألة الثانية، الحديث فيه دليل على أن الجماعة يقتلون بالواحد، على أن الجماعة يقتلون بالواحد، جماعة اشتركوا في قتل شخص يقتلون جميعا، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه لما قتل غلام في اليمن، قتله جماعة، قتلهم عمر وقال: لو تمالأ عليه، يعني لو اتفق على قتل أهل صنعاء كلهم لقتلتهم. ففيه دليل على قتل الجماعة بالواحد، إذا اشتركوا في قتله كل منهم شارك في قتله. الحديث الذي مر في الممسك هذا ما شارك، إنما أمسك فقط، لكن هذا في الذين اشتركوا في قتله، اشتركوا في قتله جميعا يقتلون، فهذا فيه قتل الجماعة بالواحد، وهو قول الأكثر من أهل العلم. لهذا الأثر الصريح عن عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وأيضا سدا للذريعة، لأنه لو لم تقتل الجماعة بالواحد للجأ من يريد قتل شخص إلى أن يشرك معه واحد أو اثنين أو جماعة ثم ينجو من القتل، فسدا للذريعة وحسما لمادة الشر يقتلون جميعا. نعم.
وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأبلغه بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي وأصحاب في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه.
هذا الحديث مع الحديث السابق ومن قتل عمدا فهو قوت، هذا الحديث يفسر الحديث السابق، الحديث السابق فيه أنه إنما يجب في العمد القود فقط، قتل له عمدا من قتل له ومن قتل عمدا فهو قود، فيه أن على حسب ظاهره أنه لا يجب بالعمد إلا القود، بينما هذا الحديث يقول يجب في العمد أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، أهله بين خيرتين، يعني أهل القتيل بين خيرتين، إما أن يقتصوا وإما أن يأخذ الدية. وهذا هو قول كثير من أهل العلم عملا بهذا الحديث، وأخذ بمقتضى الحديث الأول جماعة فقالوا إنما يجب في القتل العمد القود فقط، وأما الدية فإن رضي الجاني بدفعها وإلا لم يلزم. هذا الحديث يقول الخيار لأولياء القتيل، بينما الحديث الأول ظاهره أن الخيار للجاني، إن شاء دفع الدية وسلم من القتل وإن شاء اقتص منه، ولا الحديث الثاني والذي عليه الأكثر هو الراجح، هذا القول هو الراجح بدليل الحديث الثاني أن القتل العمد يجب فيها أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، هو الخيار في ذلك لأولياء القتيل، وإن عفوا مجانا فهو أحسن. فهم بين ثلاثة أمور، إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا إلى الدية وإما أن يعفوا مجانا، وهذا أفضل. نعم. بقيت مسألة وهي ما إذا طلب أولياء القتيل أكثر من الدية، قالوا ما قال نحن نعفو لكن لابد نعطى أكثر من الدية، الآن يشترطون ملايين علشان يتنازلون عن القصاص. ظاهر الحديث أنه ليس لهم إلا الدية، وهو الذي رجحه الشارح الصنعاني هنا أنه ليس لهم إلا الدية وليس لهم أن يطلبوا زيادة عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهل البيت خيرتين، إما أن يقتص وإما أن يودع، يا المعروفة. ولكن كثير من العلماء أو خصوصا الحنابلة يقولون لا بأس أن يصالح على أكثر من الدية، لا بأس أن يصالح على أكثر من الدية، لأن هذا من باب الصلح، الصلح جائز بين المسلمين، هذا من باب الصلح، فإذا تصالحوا على دفع أكثر من الدية فلا مانع. ولأن معاوية رضي الله عنه حدثت في وقته حادثة، وهو أن رجلا حكم عليه بالقصاص فبذل سبع ديات لتفادي القصاص فلم يقبلوا، فقتله معاوية رضي الله عنه قصاصا، فدل كونهم عرضوا سبع ديات هذا دليل على أنه يجوز العفو إلى أكثر من الدية. لكن المبالغات في أن يجعل هذا متاجرة من باب المساومات، ويجعل 7 ملايين 9 ملايين يروحون يتساءلون عند أبواب الناس والمحسنين، هذا أمر ينبغي أنه ينظر فيه، لأن الناس اتخذوه الآن مجالا لجمع الأموال، يبيعون القصاص بيع بملايين ويروحون يسألون الناس، هذا أمر ينبغي أنه يوضع لحد، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لمعالي الشيخ مبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأستأذن معالي الشيخ في عرض أسئلة الإخوة في المناطق وأسئلة الحضور.
نعم.
نبدأ بالإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عبد العزيز العنزي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مما يثير الغضب لدى بعض المسلمين ما يحدث من بعض الأجانب من تصرفات لا تليق بالمجتمع المسلم أمام المرأة منهم، كما يحدث في بعض المجمعات التجارية وغيرها، ما هو واجبنا نحن تجاه مثل هذه التصرفات؟ أحسن الله إليكم.
سؤال مجمل، لا أدري مثل المقصود من يفعلون في الأجانب المحلات التجارية، هل معناه أنهم يحاولون السرقة أو الاختلاس أو ما أدري مثل المقصود؟ يبين المقصود وش اللي يعملون الأجانب في المحلات التجارية. نعم.
السؤال الآخر أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجب على قرابة الميت دفع الدية وجوبا، أم أن دفعها عليهم هو من باب التعاون والاستحباب في المشاركة في الخير؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
الدية على العاقلة وجوبا، وهم عصبة القاتل يجب عليهم الدية وجوبا، يلزمون بها الذي يقدر منهم، أما الفقير إن عنده شيء ما يلزم، إنما هي على القادمين من العصبة، وذلك لأنه لو مات ورثوه، لو كان عنده ملايين أو مليارات ورثوها، إذن إذا جنى يتحملون الدية، هذا في مقابل هذا. والقاعدة أن الغنم بالغرب، فكما أنهم يرثونه لو مات وعندهم مال، فإذا صار عليه دية خطأ فإنهم يتحملونها، وهذا من باب التكافل الاجتماعي كما يعبر عنه الآن، باب التكافل والتعاون على النوايا، فهي من محاسن الإسلام، تحميل العاقلة الدية من محاسن هذا الدين. نعم. لأن الخطأ يكثر وقوعه، فلو حمل الجاني دية الخطأ مع كثرة وقوعه لا يكتفى ذلك به وهو لم يتعمد، فمن محاسن هذا الدين أنه وزعها على عصبته. نعم.
الله إليكم وبارك فيكم. وسائل: رجل لم يستطع الصوم كفارة لقتل الخطأ، هل يجوز له أن ينتقل لغير الصيام، أم أنه يسقط عنه علما أنه رجل كبير في السن؟ أفيدونا أحسن الله إليك.
قتل الخطأ ليس فيه إلا شيئان: إما عتق رقبة مؤمن كما في الآية، وإما صيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الله شيئا ثالثا، لا بد من أحد الأمر: إما العتق إذا كان يقدر عليه، تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا كان لا يقدر على الصيام يبقى في ذمته، يبقى في ذمته دينا في ذمته، ويلقى الله به، والله جل وعلا بصير بعباده. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: ما حكم نوم الأطفال من عمر
لحظة، لكن لو ماته ما قدر على الصيام وأراد أحد من أقاربه أن يصوم عنه ويبرئ ذمته فلا بأس بذلك، نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: ما حكم نوم الأطفال من البنين والبنات ممن هم دون السابعة في غرفة واحدة أو في فراش واحد؟ أفيدوني أحسن الله إليه.
إذا كانوا دون السابعة فلا حرج في ذلك، أنه لا يخشى منهم شر. أما إذا بلغوا السابعة فإنهم يفرق بينهم المضاجع ولا يتركون ينام بعضهم إلى جانب بعض، أو لا يكون عندهم رقيب يراقبهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي أبناء وبعضهم ثيابهم طويلة، هل يلحقون الإثم بذلك علما أنهم لم يبلغوا بعد، أم أنهم لا يحاسبون حتى يبلغوا؟ أرجو التوجيه في هذه المسألة والله يحفظه.
يجب أن يربى الأولاد على السنة ولا يتركون يخالفون السنة، وأنت مسؤول عنهم، والدهم هو المسؤول عنهم، فيمنع الإسبال في ثيابه لأنه هو المسؤول عنه، كما أنه يأمره في الصلاة ويفرق بينهم في المضاجع ويضربهم عليها لعشر، يعلمهم الطهارة، فيجب عليه أن يعلمهم سنة اللباس ويمنعهم من الحرام في اللباس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم حفظكم الله في شاب ظاهره الخير والاستقامة والحرص على الدروس، ولكنه مقصر في الصلاة ويأتي غالبا متأخرا ويقضي بعض الركعات أمام جماعة المسجد، فبماذا توجهون أمثال هؤلاء؟ أحسن الله إليكم.
نوجههم بأن يتقدموا للصلاة أن لا يتأخروا حتى تفوتهم أو يفوتهم بعضها. عليهم أن يتقدموا ويعودوا أنفسهم التقدم للصلاة والحضور للمسجد، ويذكرون الله ويتلون القرآن قبل الصلاة، وينالون أجر انتظار الصلاة، لا يحرمون أنفسهم. لا سيما وأن ذكرت أنه أن توجهه توجه طيب، وأنه يحرص على طلب العلم وحضور مجالس الذكر، فعليه أنها يعود نفسه على المبادرة الحضور للصلاة. فإذا عود نفسه ذلك تعود، أما إذا عود نفسه الكسل والتأخر تعودت. نعم.
السلام الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: أنا شاب وفي بيتنا دش، وأريد إخراجه من البيت، ولكن والدتي رفضت ذلك وخاصمتني 3 أيام ولم أستطع إخراجه، علما بأن لدينا البديل من القنوات الجيدة كقنوات المجد، فماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ وجهوني رعاكم الله.
عليك بإقناع والدتك في أن هذا ليس من مصلحتكم، وأن فيه ضررا على دينكم، وأن الواجب إبعاده عن البيت. أقنعها بهذا لعلها تقنع بذلك، ويكون لك الأجر في ذلك. حاول معها ولا تيأس، فإذا أصرت إلا بقاءه فأنت لا تحضر، ولأجل تسلم ذمتك، ويكون عدم حضورك أيضا إنكار عليها، لعلها أن ترجع. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل هنالك فرق هل هنالك علاقة بين الفعل والمكتوب في اللوح المحفوظ؟
مكتوب في اللوح المحفوظ هذا قضى وقدر من الله سبحانه وتعالى، وأما الفعل فهو من العبد، حسن ظن بالله عز وجل من العبد، يحسن ظنه بالله ويتفاعل بالخير هذا من فعل العبد وهذا مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفاعل لأنه من حسن الظن بالله عز وجل. والله جل وعلا عند حسن ظن عبده به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر النوم عن صلاة الظهر في هذه الأيام أيام الإجازات لكثرة وقوعه عند بعض الناس بمنزلة نوم المنافقين عن صلاة الفجر، ويكون ذلك مشابهة لهم في هذا الأمر؟ أرجو التوجيه حيال هذه المسألة حفظكم الله.
دعاء السؤال.
سؤال أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر النوم عن صلاة الظهر في مثل هذه الأيام أيام الإجازة بمنزلة نوم المنافقين عن صلاة الفجر، ويكون ذلك مشابهة لهم في تركهم لهذه الصلاة؟ أفيدونا أحسن الله إليه.
المسلم لا ينام عن صلاة الفجر ولا عن صلاة الظهر ولا عن أي صلاة، لا ينام إلا إذا في بعض الأحيان غلبه النوم مع عزمه على الاستيقاظ والحضور، لكن غلبه النوم بعض الأحيان فهذا معذور. أما أنه يعتاد هذا الشيء يتساهل وينام فهذا لا يجوز للمسلم، هذا لا يجوز للمسلم لأنه مشابه لفعل المنافقين، مشابه لفعل المنافقين. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله ويحافظ على حضور الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، يعود نفسه ويربي نفسه على ذلك في العطلة الصيفية وفي غيرها، العطلة الصيفية وفي غيرها. ثم أنا أوجه الإخوان لأن لا يكثروا من سهر الليل، أن يناموا من الليل قدر ما يكفي، ولأجل أن يستيقظوا قبل الفجر، ولأجل أن يخف النوم عنهم في النهار، فعليهم أنهم ينامون من الليل كثيرا حتى يكونوا نشطة لصلاة الفجر وفي النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتساهل كثير من الناس خاصة في هذه الأيام أيام المناسبات والأعراس في أمر اللحية على وجه الخصوص، فما حكم الإسلام في ذلك؟ نرجو التوضيح والنصيحة في هذا الباب. أحسن الله إليك.
المسلم يلتزم بالآداب الشرعية، المسلم يلتزم بالآداب الشرعية في الأعراس وفي غيرها، وتوفير اللحية وإكرامها وإرسالها هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمر بها، ويعتدى عليها محرم، يعتدى عليها بقص أو نتف أو حلق هذا أمر محرم لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه فيه تشويه، فيه تشويه لهيئة المسلم، لأن اللحية جمال للرجل، ولا يعتبر الأخذ منها أو تخفيفها أو حلقها، لا يعتبر هذا من الزينة، بل يعتبر من التشويه والمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في الأعراس ولا في غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: ظاهرت من زوجتي قبل سنة تقريبا، وبعد المظاهرة جامعتها جهلا مني، وبعدما عرفت أن ذلك لا يجوز قمت بإطعام 60 مسكينا مع أنني لم أقم بالصيام، أفيدوني ماذا يجب علي الآن وما أفعل كفارة لعمل هذا؟ أحسن الله إليك.
كفارة الظهار مرتبة، على الترتيب، وهو كما ذكر الله سبحانه وتعالى تحرير رقبة، اعتاق رقبة. وإذا لم يقدر عليها فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يقدر على صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، ويكون التكفير قبل الجماع، من قبل أن يتماس، قبل الجماع. فعليك إن كنت لا تستطيع العتاق ولا الصيام وأطعمت 60 مسكينا فهذا مجزي إن شاء الله، هذا الذي تستطيعه. أما إذا كنت تستطيع الصيام العتاق الظاهر أنه متعذر الآن لعدم وجوده، لكن صيام شهرين، إذا كنت مستطيع صيام الشهرين فلا يجزي عنك الإطعام. نعم.
السلام الله عليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أنا شاب في مقتبل العمر، وسؤالي أنني أعاني من ثقل في نومي، وأن أمي إذا أيقظتني من النوم أتكلم عليها بصوت مرتفع وأنا لا أشعر، هل يعد هذا من العقوق؟ أرجو الإفادة، أحسن الله إليك.
نعم، هذا معصية لله عز وجل، يعني تكره القيام للصلاة، وجدت فعلت معك الخير وتعاونت معك، هذا تشكر عليه. وأيضا رفعك الصوت على أمك هذا عقوق، الله جل وعلا يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فكان الواجب عليك أن تدعو لوالدتك وأن تشكرها على تعاونها معك، إقامتك للصلاة وإيقاظك للصلاة، فلا تجمع بين جريمتين: التثاقل عن الصلاة ونهر والدتك وزجرها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل أنه يناصح بعض الناس في مسألة إعفاء اللحية أو تقصير الثياب وبعض الواجبات، يقول: فأو يقابلونني بالرد بقولهم أن الإيمان بالقلب وأن الاستقامة والخير في القلب، يقول: ما هو الأسلوب الأمثل للرد على أمثال هؤلاء وكيفية إقناعهم؟ أرجو من سماحتكم التوجيه، أحسن الله إليكم.
الإيمان ليس بالقلب فقط، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لابد من ثلاثة الأمور، والعمل بالجوارح يعني العمل بالسنة، يعني من العمل بالجوارح، من العمل بالجوارح العمل بالسنة من ترك الإسبال وإعفاء اللحية، هذا من العمل بالجوارح. فقولهم الإيمان بالقلب هذا قول المرجئة، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان ها هنا ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ليس معناه أن الإيمان منحصر في القلب فقط، وأن للإنسان أنه يعمل ما شاء من المعاصي والمخالفات يقول الإيمان بالقلب. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن من كان في قلبه إيمان فإنه يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن كان في قلبه نفاق فإنه يخالف أوامر الله. فالأعمال هي العلامات على وجود الإيمان أو نقص الإيمان أو انتفاء الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أنه شاب في 20 من عمره، ومحافظ على الصلوات 5 في المسجد، وأنه محافظ على كثير من الأعمال الصالحة، ولكنني يقول أعاني في صلاتي من تلبيس الشيطان علي بأنني دائما أخرج ريحا في صلاتي، وهذا يكاد يتكرر في كل صلاة. أرجو إفادتي حول ما هو الواجب علي تجاه هذا العمل، وكيف أدفع هذا الأمر الذي يراودني في كل صلاة تقريبا، أفيدوني بارك الله فيك.
يا أخي، هذا سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، سئل عن الرجل يجد شيئا في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمن تطهر ثم شك بعد كمال الطهارة، شك هل انتقضت أو لا، فإنه الأصل الطهارة، والشك لا يؤثر على اليقين. ولهذا يقولون اليقين لا يزول بالشك، أخذا من هذا الحديث، لا ينصرف حتى يجد علامة تدل دلالة يقينية على انتقاض الوضوء. أما مجرد الشكوك والأوهام فأنت باق على طهارتك ولا يؤثر عليك الوسواس. نعم،
أشكر الإخوة في مدينة عرعى، وأشكر الشيخ عواد العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد. وننتقل أسئلة الحضور في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله. هذا السائل معالي الشيخ يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول إن إقامة الحدود الشرعية تنافي الحضارة ولا ينبغي تطبيقها في هذا العصر؟
هذا يرد عن الإسلام، هذا يقول إن الحدود الشرعية لا تطابق الحضارة العصرية، هذا رد عن الإسلام والعياذ بالله، هذا ردة صريحة عن الإسلام. نعم،
الله إليكم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، نحن في بلد لا تطبق فيه الشريعة الإسلامية وتحكم فيه بالقوانين، فهل يحق للشخص أن يختص لنفسه وأن يأخذ حقه بدون الرجوع للحاكم؟
لا، هذا لا يجوز، لا يقيم القصاص إلا الحاكم، إذا لم يوجد حاكم يقيم القصاص فلا يجوز للناس أن يقيموه لأنفسهم، لأن هذا يحصل منه الفوضى وكثرة القتل بين الناس، فلا يقيم الحدود إلا ولاة الأمور. نعم،
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: رجل توفي والده وهو قبل موته كان مريضا في المستشفى مدة، فهل يقضي أولاده بعد موته الصلاة الفائتة عليه أم تسقط عنه؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل، إذا كان الوالد المريض ترك الصلاة وهو يقدر عليها هذا غلط، وهي باقية في ذمته وقد أفضى إلى الله سبحانه وتعالى والله يتولاه. أما إذا كان تركه للصلاة من غير شعور ومن غير إدراك ليس عليه شيء. أما في الحالة الأولى إذا تركها وهو يقدر عليها ويظن أنه له أنه يتركها، مثل ما يعتقد بعض العوام يقول إذا خرجت من المستشفى إن شاء الله أصلي، هذا غلط كبير ولا يعذر فيه، بإمكانه أن يسأل فتبقى الصلاة في ذمته ولا أحد يقضيها عنه، لا أحد يصلي عن أحد، الصلاة عمل بدني ما تدخلها النيابة، تبقى في ذمته وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: هل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أم لا؟
لا شك في ذلك، أن من السنة رفع الصوت بالذكر الوارد، الذكر الوارد بعد الصلاة، وهذا شيء موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، وكان الأطفال والصغار كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا نعرف انتهاء الصلاة بسماع الذكر. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل وهذا السؤال تابع للسؤال السابق، يقول: هل يصح جمع صلاة الجمعة مع العصر في السفر أم أنها تصلى أربعا؟
لا يجوز الجمع مع صلاة الجمعة، لا في حالة السفر ولا في حالة المطر، لا يجوز جمع الصلاة مع الجمعة، لأن الجمعة فرض مستقل والعصر ليست من جنسها فلا تجمع معه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل المطر وهم في صلاة الجمعة، نزل المطر وهم في صلاة الجمعة ولا جمع العصر معه لأجل المطر، فلا تجمع العصر مع الجمعة، وإنما تجمع مع الظهر خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: شاب ارتكب بعض المحرمات والكبائر ولم يكن ذلك جهلا منه، بل يعلم أنها من الكبائر، وهو الآن تائب منها، فكيف يكفر عنها؟ وكذلك حصل له اختلاس لبعض الأموال من المال العام ويريد إرجاعه، وهو الآن يرجع بعضها ولكن المبلغ كبير ولا يستطيع إرجاعه، فماذا يفعل؟ أحسن الله إليكم.
على كل حال، التوبة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى من أي ذنب، التوبة مقبولة عند الله من أي ذنب، حتى الكفر والشرك يقبل الله التوبة من المشرك ومن الكافر ومن المنافق ومن أصحاب الكبائر، يقبل الله التوبة عن كل من تاب إليه توبة صحيحة. وأما حقوق الناس التي عندك فلا بد من أدائها، مع التوبة لا بد من أدائها إليه أو طلب المسامحة منه. وإذا كانت هذه الأموال من المال العام كبيت المال، فالحكومة وفقها الله الآن فتحت حسابا لمن يريد أن يرجع ما عنده من الأموال التي أخذها بغير حق، فتحت حسابا وأعلن عنه، فتذهب إليه وتدفع ما عندك إلى هذا على هذا الحساب وتبرأ ذمتك بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: هل يعتبر الذي يعتاد تأخير صلاة الفجر للنوم ويصليها بعد طلوع الشمس، هل يعتبر متعمدا لترك الصلاة؟
إذا كان متعمدا أو متساهلا فلا تقبل منه إذا صلىها خارج الوقت، إذا تركها متعمدا أو متساهلا فيها إنها لا تقبل منه، لأنه لم يصل الصلاة التي أمر الله بها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن عليه التوبة، عليه التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل. أما إذا تركها نسيانا أو غلبه نوم ليس من عادته، غلبه نوم، فإنه يقضيها بعد وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها، يدل على أن من تعمد فلا يقبل منه القضاء، وإنما عليه التوبة والندم والمحافظة على الصلاة في المستقبل. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: شخص أسلم ووالده باق على الكفر، فهل يلزمه طاعته فيما يأمره به مثل شراء الخمر وحوائج أخرى، وكيف يتعامل معه؟
يا أخي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كان الوالد مسلما إذا أمرك بالمعصية فلا تطعه في المعصية، إنما الطاعة بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا تطعه في المعصية سواء كان كافرا أو مسلما. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل أسلم قبل بضع سنين من فرنسا ولم يسلم أحد من أهله علما بأن أمه وأخوانه كذلك والده في الغرب، فكيف يقوم بدعوتهم وما توجيهكم له؟
قم بدعوتهم بالبيان لهم، بيان الإسلام وفضائل الإسلام، يعرضه عليهم ويرقبهم فيه ويشرح لهم مزاياه وفضائله ويبين لهم ما عليهم لو لم يدخلوا في الإسلام، وأنهم سيعيشون أشقياء وإذا ماتوا على الكفر يكونوا مخلدين في النار، فيبين لهم هذا ويهدي إليهم من الكتب ما يرغبهم في الإسلام، هذا منتهى استطاعته. وأما إدخال الإسلام في قلوبهم فهذا لا يملكه إلا الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا تقدر على إدخال الإيمان في قلوب الناس، ولكن علينا الدعوة إلى الله والهداية بالدعوة إلى الله، هذا الذي نملكه. نعم.
هذا السائل يقول: صار لي حادث بسيارة وقد كنت مسرعا وقدرت قبلة المعاهدة، وقد دفع في الديان فهل يجب عليه الصيام؟
نعم يجب عليك الصيام وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعا فيجب في قتل المعاهد خطأ ما يجب في قتل المسلم. نعم
صلى الله عليه وسلم اشترك عشقاء في القتل ثم تحمل شخص منهم القضية فما الحكم؟
ما يعفي الآخرين من القصاص يقتص منهم جميعا لكن لولي القصاص انه يعفو عن بعضهم يقتص من بعضهم لولي القصاص. نعم
أسألكم الله رجل تسبب في الحادث سير توفي معه 8 أشخاص فهل يجب عليه كفاءة على الجميع أي 16 بعد الأرضين
هذه القضية لا بد من عرضها على المحكمة حقق في ملابسات الحادث وهل من السائق خطأ أو ما من خطأ لازم من عرضها على القاضي. نعم
من حيث العموم
إذا ثبت انه مهمل وانه متسبب مفرق وكان مدانا في الحادث ولو 1% فان عليه عن كل نفس كفاره صيام شهرين متتابعين قلت الانفس او كثره. نعم
جزاكم الله من قتل بعداء القتل ولكنه لم ينوي القتل بل نوى تصويبه ولم تكن اصابا في مقتل فمن هذا القتل عمدا او خطا
من يثبت انه ما نوى يبي يدعي انه ما نوى لكن ما دامت الاله صالحه وهو قاصد الجنايه العمد ولو ادعى انه ما نوى ما يقبل من ذلك. نعم
احسن الله اليكم من اشار الى رجل لكي يقتله غيره هل يكون جزاؤه جزاء من أمس تضره؟
نعم
يقول من أشار إلى رجل لكي يقتله غيره هذه أشار إشارة هل يكون جزاؤه جزاء من أمس تضره؟
لا لكنه يعتم على كون أشار إلى المقتول يكون نوع مشاركة لكنه مو مثل الذي أمس. نعم
أحسن الله إليكم يقول هل يجب الصيام في جميع انواع القتل ومنها العمد؟
العمد ليس فيه كفارة اما القصاص واما الدية كما سبق انما الكفارة في العمد وشبه العمد. نعم
جزاكم الله والسائل اذا عفا عن القتيل بعد اقامة الحج على الباطل يقول اذا عفوا عن المشترك في القتل هل يخرج من السجن؟
ليس هذا حقا لهم نسيا مدى الحياة كما في الحديث ليس هذا حق لهم حتى لا يسمع. نعم
أتعلمكم الله هذا السائل يقول خرج علينا في الأعداد الأخيرة بعض الكتاب الذين يصفون الكافر بالأعلى من أي الصدق وماذا نصدقه وما نرد عليه؟
نرد عليه بما جاء في القرآن والسنة من تسمية الناس بأسمائهم تسمية الكافر كافر تسمية المشرك مشرك تسمية المنافق منافق تسمية الفاسق فاسق هذه أسماء وردت في القرآن والسنة فلا نعدل عنها من أجل إرضاء الناس أو مداهنة الناس نحن لا نساوم على ديننا أبدا. نعم
صلى الله عليكم يقول هل يجوز مكث الحائض في مصلى النساء المسجد وما هو الضابط في دخول مصلى النساء في المسجد؟ هل يجوز مكث الحائض في مصلى النساء في المسجد وما هو الضابط؟
إذا كان مصلى النساء في المسجد فلا يجوز للحائض أن تمكث فيه لا يجوز لها أن تكون داخل المسجد، داخل أسوار المسجد، خوايش المسجد، لا يجوز لها أن تمكث فيه. نعم.
تاركم الله ومدى تترك الصلاة وتترك الركوع وتترك إدراك التشهد الأخير مع الإمام؟
الراجح أنها ما تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، ولا تدرك في أقل من ركعة. كان يأتي لهم جلوس ليدخل معه، هذا له أجر المتابعة، لكن ما يكون أدرك الجماعة. نعم.
تاركم الله، يقول هل السكوت عن أحد الفئة الضالة في بلادنا يعتبر من إيواء المحدث؟
نعم، لابد من البيان عن من يبيت للمسلمين نية خبيثة ويمكر بهم، لا بد منه يبين. هذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، ولا يجوز التستر عليهم، لأن التستر عليهم من باب التعاون معهم، هذا أمر لا يجوز وهو نوع من الإيواء. نعم.
صلى الله عليكم، هذا
أفضل
سؤال، وما هو أفضل
شرح
لهذا المتن؟
صلى الله عليه وسلم. أي متن؟ سبل السلام. سبل السلام أقرب شرح وهو المتداول الآن، هو يعني أقرب شرح له، وأيضا مؤلفه إمام جليل محدث مشهور. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود أن نسمع الشيخ في تعامل المملكة إن شاء الله مع صلاة العشاء.